قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في وضع الربا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا شبيب بن ورقدة عن سليمان بن عمرو عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع يقول: ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ألا وإن كل دم من دم الجاهلية موضوع، وأول دم أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بيليه فقتلته هذيل. قال: اللهم هل بلغت؟ قالوا: نعم ثلاث مرات. قال: اللهم اشهد ثلاث مرات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في وضع الربا، أي إبطال الربا الذي حصل في الجاهلية وأدركه الإسلام. وذلك أن ما كان موجودا في الجاهلية من معاملات ومن أمور يعني ما كان محرمة، فإنه إذا انتهى الأمر فيها قبل أن يأتوا أن يدخلوا في الإسلام أو أن يدخل هؤلاء في الإسلام، فإنه لا يبحث عنه ويرد يعني منه شيء ويعطى هذا لهذا وهذا من هذا، فالذي مضى في الجاهلية مضى على ما هو عليه. ولكن إذا كان أدركه الإسلام بمعنى أنه حصل الإسلام أو وهذا الربا موجود، فإنه يبطل ويكون الإنسان رأس ماله دون أن يأخذ الربا المحرم. وكذلك إذا كان هناك يعني قتل في الجاهلية ثم حصل الإسلام، فإنه فإنه ينتهي الأمر ولا يطالب بالإسلام بشيء حصل في الجاهلية، ولا يطالب بالإسلام بشيء حصل في الجاهلية. وكذلك إذا كان هناك أمور أخرى لا يبحث عنها، لكن إذا عرف أن هناك شيء لا يقرف الإسلام وهو محرم في الإسلام مما كان موجودا في الجاهلية، مثل نكاح أكثر من أربع أو يعني نكاح أختين أو ما إلى ذلك، إن هذا لا يقرف الإسلام ولا يبقى في الإسلام. والشيء الذي مر في الجاهلية وانتهى في الجاهلية فإنه لا علاقة للناس به، ولكن الذي أدركه الإسلام هو الذي لا يقر منه ما كان محرما. وما كان غير محرم أو مما جاء الإسلام فأقره، فإن هذا يكون ثابتا بحكم الإسلام ومعتبرا بحكم الإسلام من المعاملات التي كانوا يتعاملونها، لأنهم كانوا يتعاملون بالمعاملات منها ما جاء الإسلام في بيان تحريمه ومنها ما جاء في بيان حله وكونه سائغا وجائزا، مثل اعتبار الولي في النكاح، فإن هذا مما كان في الجاهلية والإسلام أقر ذلك، وكما جاء ذلك عن عائشة في الصحيح. ومثل المضاربة كانت معمولا بها في الجاهلية وجاء الإسلام وأقرها. الحاصل أن ما كان من الأمور التي جاء بها الإسلام وهي محرمة في الإسلام وكان الجاهلية يتعامل بها وانتهى أمرها قبل أن يسلموا، فإنه لا يبحث فيها ولا يبطل شيء منها، بمعنى أن هذا لازم أن يعطي هذا وهذا لازم يعطي هذا، لا، وإنما الشيء الذي أدركه الإسلام هو الذي يمنع منه المحرم ويأخذ الإنسان رأس ماله دون أن يأخذ المحرم الذي هو الربا. أورد أبو داود رحمه الله حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: إن ربا الجاهلية موضوع، يعني أنه ملغى ومبطل، وأن للناس رؤوس أموالهم إذا كان الإسلام أدرك يعني هذا الذي تعاملوا به، فإن للناس رؤوس أموالهم ويترك الربا. وإن كان التعامل أو المعاملة الربوية انتهت في الجاهلية وهذا أخذ الرداس الجاهلية فإنه لا يطلب منه أن يعيد الشيء الذي أخذه في الجاهلية، لأن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبله والإسلام يهدم ما كان قبله، ولكن الذي أدرك الإسلام هو الذي يقر ما كان مشروعا ومباحا ويمنع ويلغى ما كان محرما وغير سائغا في هذه الشريعة. وكذلك القتل يعني الذي حصل بينهم في الجاهلية فإنه لا يطالب به في الإسلام.
يقول السائل: لو أن رجلا قتل آخر في الجاهلية ثم أسلم هل يقام عليه الحد في الإسلام؟
لا، كما قلنا الشيء الذي حصل في الجاهلية انتهى، الإسلام يعني يهدم ما كان قبله.
ومن سرق أشياء في الجاهلية ثم أسلم هل يجب عليه أن يردها؟
لا، ما يجب عليه أن يردها.
ما المراد بالجاهلية؟ هل هو الزمن
الجاهلية قبل الإسلام؟ الجاهلية يعني ما كان قبل الإسلام وقبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يدخل يعني المسلم الكفار الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام، لأن الشريعة جاءت وكان هناك معاملات يتعاملون بها، فالإسلام أصلها وألغاها، وأحكام الشريعة معروفة بعدما جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالوا أول يعني دم هو دم الحارث بن عبد المطلب، وهذا عند أبي داود وعند غيره لأن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وأنه كان مستضعا في في بني إيش؟
في بني
ليث، فقتلته خليل. نعم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال ألا هل بلغت، وكررها ثلاثا، ثم قال اللهم اشهد وكررها ثلاثا. وقد جاء يعني ذلك في حديث جابر رضي الله عنه في حجة الوداع، يعني إبطال الربا وكذلك إبطال يعني الأشياء التي كانت في الجاهلية. نعم.
قال حدثنا مسدد،
مسدد بن مشرهد البصري ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن أبي الأحوص،
عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنبي وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن شبيب بن غرقدة،
عن شبيب بن غرقدة وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سليمان بن عمرو،
عن سليمان بن عمرو وهو
مقبول أخرجه أصحاب السنن،
وهو مقبول أخرجه أصحاب السنن. عن أبيه رضي الله عنه وهو صحابي أخرجه أصحاب السنن. و الحديث وإن كان في إسناده مقبول إلا أنه جاء له شاهد صحيح، يعني ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب في كراهية اليمين في البيع. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب قال حا وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بثة عن يونس عن ابن شهاب أنه قال: قال لي ابن المسيب إن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. قال ابن السرح: للكسب. وقال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم أورد أبو داود هذه الترجمة: باب
كراهية اليمين في البيع.
باب كراهية اليمين في البيع، كراهية اليمين في البيع. واليمين إذا كانت كاذبة فهي محرمة، وإذا كانت غير كاذبة فالذي ينبغي هو تركها، والإنسان يخبر بالشيء دون أن يحلف، ولا يجعل الله عرضة لليمين، وإنما يخبر بشيء على ما هو عليه دون أن يحلف، ولكنه إن حلف وكان صادقا فإن ذلك لا يضره، وإن كان كاذبا في حلفه فإن ذلك يضره، يضره لكونه كذب، ويضره لكونه إن ترتب على ذلك شراء بسبب هذه اليمين الكاذبة فإن ذلك يكون سببا في محق البركة من وراء هذا البيع ومن وراء هذا الشراء. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب للبركة. وفي لفظ أحد شيخ أبي داود منحقة للكسب، يعني أنه يعني ينفق السلعة، يعني منفقة يعني ينفقها يروجها يجعلها تنفق وتزهو ويكون لها يعني المشتري فيها رغبة، هذا هو التنفيق. ولهذا جاء في بعض الأحاديث من الذين لا يكلمهم الله المنفق سلعته بالحلف الكاذب، المنفق يعني المروج أو الذي يجعل بضاعته يقبل عليها ويقدم عليها من أجل الحلف الكاذب، فهو منفقة منفقة للسلع، يعني فيه نفاق لها وفيه ترويج لها وفيه ترغيب بها ومنحقة للبركة، يعني سبب في ذهاب البركة من وراء هذه السلعة التي باعها ومن هذه النقود التي حصلها بسبب بيع هذه السلعة التي نفقها بالحلف الكاذب. وفي اللفظ الآخر منحقة للكسب، يعني هذه النقود التي اكتسبها من وراء هذه السلعة يعني تكون يعني هذه يعني هذه الأيمان تمحق بركتها.
قال حدثنا أحمد بن عمرو السرح.
أحمد بن عمرو السرح المصري ثقة أخرج حديثه مسلم أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن ابن وهب.
عن الوهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال حاوى حدثنا أحمد بن صالح.
قال حاوى حدثنا أحمد بن صالح وهو ثقة وهو مصري ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والشمائي.
عن عنبسة.
عن عنبسة ابن
عبد الواحد.
ابن عبد الواحد المصري وهو ثقة أخرج له.
البخاري
تعليقا وأبو داود.
عن يونس.
عن يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب.
عن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الجهري ثقة من فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن المسيب.
عن
ابن المسيب.
عن المسيب وهو سعيد المسيب وهو ثقة من فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. ولا فرصة ثانية.
قال ابن السرح للكسب.
قال ابن السرح يعني هو الشيخ الثاني هو
الأول
الشيخ الأول يعني بدل أن يقول منحقة للبركة يعني منحقة للكسب، يعني هو اللفظ الأول هو للشيخ الثاني الذي هو أحمد بن صالح، لأن منحقة للبركة يعني هذه رواية أحمد بن صالح الشيخ الثاني، ومنحقة للكسب رواية الشيخ الأول الذي هو أحمد بن عمرو بن سرح.
وقال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال عن سعيد المسيب لأنه سمى، واللفظ الأول أو سياق الأول هو على سياق سياق أحمد بن صالح، ما سماه وإنما نسبه فقال ابن المسيب.
قال رحمه الله تعالى باب في الرجحان في الوزن والوزن بالأجر. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن سماك بن حرب قال حدثني سويد بن قيس رضي الله عنه أنه قال جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمشي فساومنا بسراويل فبعناه، وتم رجل يزن بالأجر فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زن وأرجح.
ثم أرد أبو داود هذه الترجمة وهي باب الرجحان في الوزن والوزن بالأجر، يعني الترجمة مشتملة على شيئين. الشيء الأول هو أن الإنسان عندما يزن يرجح، بمعنى أنه إذا وضع المعيار الذي يوزن به في كفة ووضعت السلع التي توزن في كفة فلا تكون يعني الكفتان متساويتين، بل مشروعا يحصل الرجحان، وذلك بأن تميل الكفة التي فيها السلعة تميل عن الكفة الثانية التي فيها المعيار الذي يوزن به والمقياس الذي يوزن به. هذا هو رجحان. وثانية الوزن بالأجر, يعني كل إنسان يكون عنده ميزان يزن للناس بالأجر, أو عنده مكيال يكيل للناس بالأجر, أو أنه يقسم للناس بالأجر, أو ما إلى ذلك من الأشياء التي يكون فيها إفادة للناس, فإما فيما يتعلق بالوزن والكيل والقسمة وما إلى ذلك فإنه يؤخذ عليه الأجر ولا بأس به. أورد أبو داود حديث سويد
بن قيس,
سويد بن قيس رضي الله عنه أنه قال جلبت أنا ومخرمة مخرفة وفي بعض الألفاظ مخرمة العبد بزا, يعني من 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 حجر, والبز هو اللباس والقماش, وساومهم سراويل فباعوه عليه الصلاة والسلام. وتم يعني هناك شخص يزن بالأجر, يعني يوجد في السوق يعني شخص يزن بالأجر, عنده ميزان والناس يأتون يزنون عنده ويعطون أجرة على الوزن. فالرسول صلى الله عليه وسلم أقره يعني على أنه يزن بالأجر, وأمره بأن يرجع في الوزن, بمعنى أنه يزيد في الكفة التي فيها السلع التي توزن, بحيث يعني يميل تميل الكفة تميل الكفة, وليس معنى ذلك أنها يعني يكون هناك شيء كثير بأن تميل ميلا عظيما ويكون في هذا قد يكون في ظلم, لكن أن يكون يكون شيء يسير يميل به الميزان من غير أن يكون هناك إضرار بصاحب السلعة الذي يوزن له, فذلك سائغ وهو الذي أرشد إليه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فدل هذا على ما ترجم له المصنف من جهة أن كون يرجع الميزان وكونه يتخذ أو يستأجر الإنسان ليزن للناس أو ليشيل للناس أو ليقسم للناس أو ما إلى ذلك مما يماثله.
يقول السائل هل الرجحان للوجوب أو الاستحباب خصوصا مع هذه الموازين؟
والله لا يبدو أنه للاستحباب وليس للوجوب, لأن الحق هو حصول المماثلة في الميزان, المماثلة في الميزان والمعادلة في الميزان, لكن هذا على سبيل الاستحباب وعلى سبيل الاحتياط أيضا. لكن الرجحان كما هو معلوم رجحان يسير وليس له أن يضع فيه شيء حتى يعني يثبت على الأرض بثقله, وإنما تميل الكفة فجما تكون متعادلة, يعني ما تنزل هذه عن هذه تميل.
من الآن قد يعمل هذا الوزن ليس هو صاحب السلع كما موجود الآن, يعني عامل يصير كأنه يعني
كل شخص يزن, كل شخص يزن يجب عليه أن يعني يرجع, سواء كان هو بائع السلعة أو أن الذي يزن هو عامل عند صاحب السلعة, أو كان شخصا عنده ميزان ويزن للناس بالأجر, فإن الكل مأمورين بأن يرجعوا الميزان.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ,
عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري هو ثقة في الأحزاب البخاري
ومسلم
وأبو داود النسائي.
عن أبيه,
عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرجه أبو كتب الستة.
عن سفيان,
عن سفيان وهو الثوري ثقة من الفقيه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سماك بن حرب,
عن سماك بن حرب وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن سويد بن قيس,
عن سويد بن قيس رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه
أصحاب السنة,
أخرجه أصحاب السنة.
قال حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم المعنى قريب, قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن أبي صفان بن عميرة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة قبل أن يهاجر بهذا الحديث ولم يذكر يزن بأجر. قال أبو داود رواه قيس كما قال سفيان والقول قول سفيان.
ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى, ويعني هنا قال سويد بن قيس وهنا قال أبو صفوان. أبو صفوان
صفوان بن عميرة.
صفوان
نعم
صفوان
نعم
أبو صفوان
أبو صفوان بن عميرة.
أبو صفوان بن عميرة, ويعني هذا هو هذا لأنه ذكر هنا بكنيته وهنا ذكر باسمه. وإيش قال فيه؟
قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن يهاجر بهذا الحديث ولم يذكر
بمكة, وهذا يعني يفيد لأن هذا كان بمكة وأن الوزن يعني كان بمكة
الأول فيه.
نعم
الأول جلبت أنا ومصطفى العبدي بزا من هجر فأتينا به مكة.
مكة إيه لأن كله يعني كله فيه, وهذا فيه تنصيص لأنه قبل أن يهاجر. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أكثر مقامه كان بالمدينة, ومكة ما كان يجلس فيها إلا قليلا, يعني معلوم أنه بعد الهجرة يعني ذهب إليها في عمرة القضاء وجلس يعني فيها فترة وجيزة, وفي فتح مكة جلس فيها أيام. وفي الغالب أن الرواية الثانية هي الموضحة للرواية الأولى من ناحية أنه قبل أن يهاجر.
في هذا الحديث ولم يذكر يزن بأجر.
في هذا الحديث لم يذكر يزن بأجر. نعم. يعني أن هذا في الرواية الأولى وهذه الرواية ليس فيها يعني هذه الزيادة. نعم.
قال أبو داود رواه قيس كما قال سفيان والقول قول سفيان.
قال أبو داود رواه
قيس.
كما قال سفيان. يعني هي زين بالأجر. أيوة.
والقول قول سفيان
يعني إثبات يعني هذه الزيادة وهي قول يزين بالأجر.
تجاوزنا الإسناد السابق لم نذكر التراجم. قال حدثنا حفص بن عمر.
حفص بن عمر هو
ثقة أخرج البخاري وأبو داود النسائي. ومسلم بن إبراهيم.
الفرافيدي ثقة أخرج أصحابه في الستة.
المعنى قريب. قال حدثنا شعبة,
يعني معنى رواية حفص ورواية مسلم قريب من بعضها من بعض.
عن شعبة.
شعبة من الحجاج الواسطي ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن سماك بن حرب عن أبي طفال بن عميرة.
يعني وقد مر ذكرهما.
قال حدثنا ابن أبي رزمة قال سمعت أبي يقول قال رجل لشعبة خالفك سفيان قال دمغتني, وبلغني عن يحيى بن معين قال كل من خالف سفيان فالقول قول سفيان.
ثم أورد أبو داود يعني بعد ما ذكر يعني أن شعبة يعني رواه من طريق وفيها أنه قال ابن عميرة عميرة, وفيه أنه لم يذكر يعني زيادة في الوزن يعني زن وأرجح. قال هنا يعني ذكر يعني كلاما في الموازنة والمقارنة بين سفيان الثوري وبين شعبة, وكل منهما وصف بأنه أمير المؤمنين في الحليف. سفيان الثوري وصف بأنه أمير المؤمنين في الحليف, وشعبة بن الحجاج وصف بأنه أمير المؤمنين في الحليف. و الثقات الأثبات يوازن بينهما ويبين من يكون أحفظ ممن يكون دونه بأدي أغلاطه, فمن كانت أغلاطه أقل يصير هو المقدم ويصير أثبت, ومن كانت أغلاطه أكثر وإن كانت كلها قليلة يعني هذا أغلاطه قليلة وهذا أغلاطه قليلة لكن بعضها أقل من بعض, فمن كان أقل أغلاطا وأقل خطأ هذا هو الذي يفضلونه على صاحبه, وإن كان كلهم جبال في الحفظ يعني متمكنون في الحفظ, لكن عند المقارنة الدقيقة يعني بين الاثنين اللي هم في القمة في الحفظ يكون بعد الأغلاط بعد الأخطاء, فما كانت أغلاطه أقل قدموه, وما كانت أغلاطه أكثر يجعلون من أغلاطه أقل أنه مقدم عليه. وهذا ذكره أبو بكر الحازمي في كتابه شروط العلم الخمسة. شروط العلم الخمسة فإنه ذكر الموازنة بين مالك وبين سفيان بن عيينة وروايتهما، وقال إن مالك مقدم على سفيان بالحفظ، ثم ذكر أن سفيان عدة أغلاطه فبلغت كذا وكذا، وهذا بلغ عدة أغلاطه فبلغت كذا، فكان مالك مقدما على سفيان على سفيان بن عيينة. وهنا المقارنة بين سفيان الثوري وبين سفيان بن وبين شعبة الحجاج، وأنه يقدم سفيان على شعبة الحجاج. قال الأبي رزمة سمعت أبي يقول
قال رجل لشعبة خالفك سفيان قال دمرتني.
قال شعبة الرجل لشعبة خالفك سفيان قال دمرتني، يعني معناه أنك يعني أتيت بالشيء الذي به كون غيري غلبني، ما دام حصل في مقابله بيني وبين فلان وفلان يعني مقدم علي، كما جاء في الروايه الثانيه انه قال انه انه اذا حصل الخلاف فهو يعني مقدم سفيان، يعني دمرت لي، يعني معناه انك يعني معناه انك ان كلامي قدم عليه كلام غيري، لان هذا الغير الذي هو سفيان عندما تحصل المخالفه فإن القول قول سفيان.
وبلغني عن يحيى بن معين قال كل من خالف سفيان فالقول قول سفيان.
وبلغني عن يحيى بن معين أنه قال كل من خالف سفيان فالقول قول سفيان، يعني معناه أنه متمكن.
قال حدثنا ابن أبي رزمة.
ابن أبي رزمة هو محمد بن عبد العزيز ابن أبي رزمة، وهو ثقة في البخاري وأصحاب السنة.
عن أبي
عن أبي عبد العزيز بن أبي رزمة وهو
ثقة أبو داود الترمذي.
ثقة أبو داود الترمذي.
بلغني عن يحيى بن معين.
يحيى بن معين ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع عن شعبة قال كان سفيان أحفظ مني.
ثم ذكر هذا الإسناد الذي فيه اعتراف شعبة بأن سفيان أحفظ منه، وهذا يوضح لنا قوله جماعة الثاني. لما قال فخلفك سفيان قال دمرتني، يعني معناه أنك أتيت بشيء يدل على أن قول غيري مقدم على قولي لأنه أحفظ مني. فرواية هذه العبارة التي جاءت عن شعبة وهو أنه قال أنه أحفظ مني توضح معنى قوله دمرتني، ليس معنى ذلك أنه إنكار، وإنما هو اعتراف بالفضل. يوضح هذه الرواية الثانية كون قول أحفظ مني
اعتراف شعبة لسفيان بالحفظ
يدل على الانفاق، يدل على الانفاق واعتراف يعني بمنزلة الشخص إذا كان يعني مقدما عليه، ويدل على فضل يعني هذا المعترف ونبله، وأنه لا يدعي شيئا هو يعتقد خلافه، وذلك أن الذي يراه هو أن سفيان مقدم عليه. فإذا جاء يعني ذكر تقديم سفيان على شعبة من شعبة نفسه ومن غيره، كما قال يحيى بن معين كل يعني من خالف سفيان فهو مقدم عليه سفيان، يعني حتى أنه لا شعبة. اللي هي الاعتراف يعني كل أمره واضح، ويمكن أيضا أن يكون الإنسان يعني يمكن يقول ذلك على سبيل التواضع، قال ذلك على سبيل الصواب، لكن يعني غيره أو قول غيره يطابق يعني هذا الذي قاله من جهة أن سفيان مقدم على غيره، يعني شبه غير شعبة، فهذا الذي قاله لم ينفرد به وليس من لم يعرف إلا من طريقه إلا شعبة حتى يقال مثلا يعني فيها تواضع، بل يعني بل هذا هو الواقع.
قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة في مذاهب السنة وحديثة أخرجها أصحاب كتب الستة.
عن وكيع.
عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج مرة ذكره.
قال رحمه الله تعالى: باب في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المكيال مكيال المدينة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن الزكين قال حدثنا سفيان عن حنظلة عن طاووس عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة.
ثم أورد أبو داود هذه الترجمة: باب
في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المكيال مكيال المدينة.
باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المكيال مكيال المدينة. المقصود من هذه الترجمة بيان أن المكيال الذي يعول فيه على معرفة الحقوق التي لله عز وجل مثل الزكاة ومثل الكفارات وغيرها، فإن المعتبر في ذلك مكيال المدينة، حيث جاء أن الزكاة تكون صاع كذا صاع، والكفارة نصف صاع كذا، المعتبر مكيال المدينة. وكذلك بالنسبة للوزن، مثل وزن الذهب والفضة، المعتبر وزن أهل مكة، لأن أهل مكة أهل تجارة، ويعني يعني غلب عليهم ذكر الوزن، وأهل المدينة أهل الحرث وأهل الزراعة، غلب عليهم ذكر الحي. فما جاء يعني الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم مكان المدينة والوزن وزن أهل مكة، أي هذا فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل والأمور التي شرعها الله سبحانه وتعالى، فإنه يرجع فيها إلى مكيال المدينة. فلو تغيرت المكاييل أو تغيرت الموازين فيما بعد فلا بأس للناس أن يستعملوا يعني هذه الأشياء التي تعرفوا عليها، ولكن فيما يتعلق بحقوق الله وفيما يتعلق بالكفارات وفيما يتعلق بالوزن ومعرفة النصاب من الذهب والفضة الذي مرده إلى الوزن، فإن المعتبر ميزان المكة. وما يتعلق بالكيل والصاع وما إلى ذلك المعتبر من كيالة المدينة. وإذا اصطلح الناس على شيء بأن أتوا بموازين أو أتوا بمكاييل أكبر من المكيال الذي هو مكيال أهل المدينة والذي هو كان في زمنه صلى الله عليه وسلم، فلهم ذلك. أقول لهم ذلك، المعتبر في فرض الحقوق ومعرفة ما يجب في الكفارات وما يجب في زكاة الفطر وفي حقوق الله عز وجل ما شرعه الله تعالى وقال أنه في قاع، فإن المعتبر مكيال المدينة. وفيما يتعلق بوزن الذهب والفضة المعتبر وزن أهل مكة. وإذا الناس اعتبروا مقاييس وموازين وأحجام يكيلون بها ويزنون، فالمعتبر هو الذي تعرفوا عليه ويرجع إلى العرف. يعني إذا كان في بلد فيه الصاع مثلا أكبر من الصاع الذي في زمنه صلى الله عليه وسلم، وبعدين اتفقوا على أنهم يعني كذا في ذمته له كذا 100 صاع، ما يقال يرجع إلى مكيال المدينة، بل الشيء الذي تعرفوا عليه وهو الصاع الذي يتعاملون به أو الذي تعرف عليه في ذلك البلد، الذي تعرف عليه أهل ذلك البلد. أورد أبو داود حديث
ابن عمر،
حديث ابن عمر أن الإنسان قال المكيال
الوزن
وزن
أهل
مكة، والكيل والمكيال مكيال أهل المدينة. هذا هو معناه كما أسلف.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له البخاري أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل يوم الليلة.
عن ابن دكين.
عن ابن
دكين.
ابن دكين وهو
الفضل.
الفضل بن دكين، نعم، أبو نعيم أبو نعيم الفضل بن جثير وهو ثقة من أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان عن حنظلة.
عن سفيان مر ذكره. حنظلة هو ابن أبي سفيان وهو ثقة من أخرج له
أصحاب
الكتب الستة.
عن طاووس.
عن طاووس بن كيسان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عمر.
عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال أبو داود وكذا رواه الفريابي وأبو أحمد عن سفيان وافقهما في المتن. وقال أبو أحمد عن ابن عباس مكان ابن عمر. ورواه الوليد بن مسلم عن حنظلة قال وزن المدينة ومكيال مكة. قال أبو داود واختلف في المتن في حديث مالك بن دينار عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا.
ثم أورد أبو داود يعني روايات أخرى يعني منها ما يوافق يعني ما تقدم من جهة أن الوزن وزن مكة وكيف شهدها المدينة وأنه جاء عن ابن عمر عن غير ابن عمر يعني مثل ما جاء عن عمر وجاء في بعض الطرق العكس ولا شك أن هذا من قبيل المقلوب من قبيل القلب وأن الكيل يعني أن الكيل كيل مكة والوزن وزن أهل المدينة فالمعتبر هو الأول الذي هو الكيل كيل المدينة والوزن وزن أهل مكة. وقد جاء أيضا عن ابن عباس كما جاء عن ابن عمر الذي هو الكيل كيل المدينة والوزن وزن أهل مكة.
قال أبو داود وكذا رواه الفريابي.
الفريابي محمد بن يوسف الفريابي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وأبو أحمد.
وأبو أحمد وهو الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
نعم لكنه
في الثوري. نعم ثقة. يروي الثوري. أخرج له أصحاب الكتب
الستة. عن سفيان.
عن سفيان هو الثوري ما رأي ذكره.
وافقهما في المتن.
وافقهما في المتن.
وقال أبو أحمد عن ابن عباس مكان ابن عمر.
وقال أبو أحمد عن ابن عباس مكان ابن عمر يعني بدل ابن عمر ابن عباس.
ورواه الوليد بن مسلم عن حنظلة.
ورواه الوليد بن مسلم عن الوليد بن مسلم ثقة أخرجه أصحاب الستة.
عن حنظلة قال
مر ذكره
وزن المدينة ومكيال مكة.
وزن المدينة ومكيال مكة يعني أن حنظلة جاء عنه طريقين الطريقة الأولى فيها كيل المدينة ووزنها مكة وهذه الطريقة اللي من طريق الوليد المسلم يعني الكيل أهل مكة وزن المدينة فإذا المحفوظة هي الأولى.
قال أبو داود واختلف في المتن في حديث مالك بن دينار.
قال أبو داود واختلف في المتن في حديث مالك بن دينار.
صدوق
خالد البخاري تعليقا وأصحاب السنة. صدوق خالد البخاري تعليقا ومسلم.
لا
أبو داود
بخاري
تعليقا وأصحاب السنة.
عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا.
عن عطاء بن أبي رباح عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرسل. نعم.
يقول السائل لماذا خصص أبو داود الترجمة بالمكيال مع أن اللفظ ورد فيه الوزن كذلك. باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال المدينة.
كما هو معلوم الترجمة يمكن أن تكون من بعض ما اشتمل عليه الحديث ولا أدري هل أن سيأتي ترجمة أخرى أيضا الوزن لأهل مكة أو ليس هناك لكن الترجمة ببعض ما جاء في الحديث هذه معروفة وسائرة.
قال رحمه الله تعالى باب في التشديد في الدين. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن الشعبي عن سمعان عن سمرة رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ها هنا أحد من بني فلان فلم يجبه أحد ثم قال ها هنا أحد من بني فلان فلم يجبه أحد ثم قال ها هنا أحد من بني فلان فقام رجل فقال أنا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين أما إني لم أنوه بكم إلا خيرا إن صاحبكم مأسور بدينه فلقد رأيته أدى عنه حتى ما بقي أحد يطلبه بشيء. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق
عن الشعبي عن سمعان عن سمرة قال قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ها هنا أحد من بني فلان فلم يجبه أحد.
أورد أبو داود هذه الترجمة باب التشديد في أمر الدين, يعني أن كل إنسان يتحمل الدين, يعني الدين أمره ليس بالهين وليس بالسهل, والإنسان ليس له أن يقدم عليه إلا إذا كان مضطرا إليه, إذا كان مضطرا إليه, وإذا اضطر إليه يحرص على أن يوفي. وقد جاء في حديث عديدة ما يدل على التشديد فيه وبيان خطورته, بل قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي فيه قد يغفر للشهيد كل شيء, ثم قال عليه الصلاة والسلام إلا الدين سارني به جبريل آنفا, إلا الدين سارني به جبريل آنفا. هذا يعني يدل على خطورة أمر الدين. قد أورد أبو داود رحمه الله حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال هل ها هنا أحد من بني فلان, يعني ما كنا يعني كنا عنه من بني فلان, فأعادها مرتين ثلاثا, فقام رجل فقال أنا يا رسول الله, قال ما لك لم تجب في المرتين الأوليين, فإنني لم يعني لم أرد ذا خيرا.
قال أما إني لم أنوذ بكم إلا خيرا,
إني لم أنوذ بكم إلا خيرا, يعني أنه خشي أن يكون ذكرهم أن في شيء يعني يتعلق به غير محمود, و يعني لعل الرسول قال هذا من أجل أنه لم يجب في المرة الأولى وإنما ترك حتى كرر, فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم فهم من هذا الشخص الذي لم يجب إلا في الثالثة أن الأمر يعني يتعلق في شيء يعني غير محمود. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن نوذكم إلا خيرا. ثم قال إن صاحبكم
مأثور بدينه,
إن صاحبكم يعني واحد منهم يعني من جماعة هذا الشخص الذي هم بني فلان, و
ولقد رأيته أدى عنه حتى ما بقي أحد
مأثور يعني بدينه, يعني أنه بسبب الدين يعني حصل له هذا الأثر. فقال فلقد رأيته, أي هذا الشخص الذي قام, هذا الشخص الذي قام قال إنهم بني فلان, أدى عن هذا الشخص المأثور حتى لم يبقى يطالبه أحد. وفيه إشارة إلى أن القرابات يعني أنه يشرع وينبغي أن يحسن بعضهم إلى بعض وأن يواكي بعضهم بعضا وأن يساعد بعضهم بعضا, وهذا من صلة الأرحام, وهذا من صلة الأرحام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر هذا الرجل لأن هذا الرجل الذي هو منهم هذا شأنه قام وأدى كل ما عليه حتى لا يبقى يطالبه.
نقل في العون قال مأثور أي محبوس وممنوع عن دخوله الجنة.
نعم, يعني أنها يعني شخص قد مات وما جاء في بعض الروايات في جنازة.
في رواية النساء قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال أها هنا من بني فلان أحد,
يعني اللي هو من الجماعة اللي منهم هذا الذي توفي, يعني مأثور يعني محبوس بدينه.
فبس محبوس عند كل جنة
يعني هو ما قال هناك يعني في الرواية من عنده,
لا يقول قاله في فتح الودود نقل وما قال في هذا الرواية.
على كل إن هو المقصود من هذا أننا في الآخرة مثل ما جاء من نفس المؤمن علقة بدينه حتى يقضى عنه, وكذلك أيضا اللي قال صاحب وقتاج قال أنا بردت جلدته, يعني معناه أنه لا يزال يعني يعني الحق متعلق به ومتعلق برقبته, وأنه سيحصل مقاصة. ومعلوم أن المقاصة إنما تكون بين من يكون مستحق الجنة بعد ما يتجاوزون النار, لأنهم يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص بعضهم من بعض, فيقتص بعضهم من بعض, وهذا إنما يكون بالحسنات, لأن مثلة النار وقلب في النار تجاوزوه لا يلقون في النار, ولكن يبقى التفاوت بينهم إنما هو في الدرجات في الجنة, فيأخذ هذا من هذا وهذا من هذا, ويكون الفرق النتيجة التي يترتب عليها هذا الأقل هو ارتفاع الدرجات.
قال حدثنا سعيد بن منصور.
سعيد بن منصور ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الأحوص عن سعيد بن مسروق.
سعيد بن مسروق هو للسفيان الثوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الشعبي.
الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سمعان.
عن سمعان بن
مسنج.
مسنج وهو
صدوق أهل أبو داود النسائي.
صدوق أهل أبو داود النسائي.
عن سمرة.
عن سمرة بن جبير رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. وفيه قال ذكر أن عامر لم يسمع من سمعان وسمعان لم يسمع من سمرة, لكن الحديث يعني له شواهد يعني تؤيده وتدل على ما دل عليه. نعم.
قال أبو داود سمعان بن مسند. يعني هذا
بين نسبه, بين نسبته.
اذا اسناد يعني ضعيف لكن المتن صحيح.
المتن صحيح نعم, يعني ذي شواهد.
لا بس الذي قال بالانقطاع المصيب فيما حكم
اذا كان اذا كان اذا كان انه مصيب فالجواب ان له جواب.
قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني سعيد بن أبي أيوب أنه سمع أبا عبد الله القرشي يقول سمعت أبا بردة بن أبي موسى الأشعري يقول عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء.
ثم ورد أبو داود حديث ابن موسى الأشعري
إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء.
أبو موسى يروي عن السلام أنه قال إن أعظم الذنوب عند الله بعد الكبائر الذي يدعو الذي يكون عليه دين لا يدعو له وفاء. وهذا فيه بيان تشديد في أمر الدين وبيان خطورة الدين وأن أمره خطير, وفيه أنه إذا كان ترك له وفاء إنه المحذور يعني يزول من جهة أن صاحب الحق سيصل إليه حقه لأنه ترك يمكن أن يسدد بها الدين ويقضى منها الدين, ويمكن يعني لو صح الحديث أن ذلك يعني يكون محمول على من كان لا يريد الوفاء ومن ليس عنده نية الوفاء, لأن هذا يأكل أموال الناس بالباطل, وأنه كان استدان وفي نيته أنه لا يوفي المال. أما من استدان وهو يريد الوفاء وهو مضطر لذلك فهو معذور, ويعني عليه أن يحرص على أن يسدد الدين، وإذا لم يسدد فينبغي لأقاربه أن يقوم بتسديد الدين عنه. والحديث يعني فيه إسناده مقال، الحديث فيه إسناده مقال، لكن لو صح فإنه لا يقصد به إنسان محتاج إلى الدين، وأن ذلك ذنب يعني يلي الكبائر التي حرمها الله عز وجل، ولكن هذه حقوق الناس. إن 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 سددها انتهى ما في ذمته، وإن لم يسددها فإن المقاصة تكون يعني في الدار الآخرة، وقد يتجاوز الله عز وجل يعني عن الشخص إذا كان عازما على الوفاء وكان مضطرا إلى الدين. يمكن أن يحصل أنه يحصل تخلصه من الدين يكون هناك أحد يتحمل عنه ويسدد عنه، أو أن الله عز وجل يتجاوز عنه ويعطي المدين من فضله وكرمه ما يستحقه.
قال حدثنا سليمان بن داود المهدي،
يعني يعطي الدائم. حدثنا سليمان بن داود
المهدي
هو أبو الربيع هو المصري ثقة، أخرج له أبو داود النسائي.
عن ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب،
ابن وهب مرة ذكر سعيد بن أبي أيوب ثقة أخرج له أصحاب في الستة.
عن أبي عبد الله القرشي،
عن أبي عبد الله القرشي وهو مقروء أخرج له
أبو داود.
أبو داود
عن أبي بردة بن أبي موسى،
عن أبي بردة بن أبي موسى ثقة أخرج له أصحاب في الستة. عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. شو
لا لازم حديث بقتادة. قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يصلي على رجل مات وعليه دين، فأتي بميت فقال أعليه دين؟ قالوا نعم ديناران. قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه هما علي يا رسول الله. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي قضاءه، ومن ترك مالا فلورثته.
ثم ورد أبو داود حديث
جابر،
حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي على من كان عليه دين، وكان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك من جهة من أجل أن الناس لا يتهاونون بأمر الدين ويستثقلونه، بل يستثقلونه ويحرصوا على التخلص منه وسلامة منه من أجل أن تحصل لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم إذا ماتوا، وأيضا من أجل أن غيرهم يتحمل عنهم ويساعدهم. وكان جاء رجل قدم رجل يصلي عليه فقال هل عليه دين؟ قالوا عليه دينارا. فقال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة علي الدينارا يا رسول الله، لأن تحملهم يعني أنا أتحملهما وأقوم بسدادهما عنه. فقال عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان هذا الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام كان في أول أمر، وبعد أن فتح الله تعالى الفتوح وحصلت الغنائم وحصل الأموال كان يطغي من بيت المال، فكان عليه الصلاة والسلام قال إيش؟
أنا أولى بكل مؤمن من نفسه،
أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من مات وعليه دين فعلي قضاءه، ومن ترك مالا فهو لورثته، فهو لورثته، يعني إن كان المال يكون لورثة وإن كان عليه دين أنا أتحمله.
قال حدثنا محمد بن متوكل العسقلاني،
محمد بن متوكل العسقلاني هو
صدوق له وهم كثير أخرج أبو داود،
صدوق له وهم كثير أخرج أبو داود.
عن عبد الرزاق،
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن معمر،
معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري مرة ذكره.
عن أبي سلمة.
عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن جابر.
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وهو الصحابي الجليل وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا
باقي
حديث.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وقتيبة بن سعيد عن شريك عن سماك عن عكرمة رفعه. قال عثمان وحدثنا وكيع عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله. قال اشترى من عير تبيعا وليس عنده ثمنه فأربح فيه فباعه فتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب وقال لا اشتري بعدها شيئا إلا وعندي ثمنه.
ثم أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من عير يعني تبيعا وفي بعض الألفاظ بيعا يعني والعير يعني القافلة التي يعني معها بضاعة أو تأتي معها بضاعة عير يعني كما قال الله عز وجل في قصة يوسف والعير التي يقبلنا فيها والعير يعني القافلة. فالمقصود بالعير هنا القافلة. اشترى منهم شيئا ولم يكن فباعه فأربح به وباعه فتصدق بالربح على أرامل بني هاشم بني عبد المطلب.
نعم.
بني عبد المطلب. ثم قال لا أشتري.
نعم لا أشتري بعدها شيئا إلا وعندي ثمنه.
لا أشتري منها شيئا بعدها إلا وعندي ثمنه. لا أشتري بعدها شيئا إلا وعندي ثمنه. والحديث يعني في إسناده مقال وهو يخالف ما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم كان توفي ويعني وعليه دين وكانت زرعه مرهونة يعني بطعام أو اشتراه لقوت أهله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وقتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن شريك.
عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي وهو صدوق يخطئ كثيرا أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن.
عن سماك عن عكرمة.
سماك مرة ذكره عكرمة هو عمر بن عباس ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
رفع
يعني يكون مرسل.
قال عثمان وحدثنا وكيع عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد نرى ذكرهم
مثله
يعني مثل ما جاء في الطريق المرسلة يعني مثل الطريق المرسلة.
قال اشترى يعني ما هو يعود على الحديث أبي قتادة الأول.
وقتادة يعني كما هو معلوم جيئين
وتحملون كيف يكون مثلها مرسلة يعني الآن اتصل
يعني كانها
لعباسنا.
نعم
يكون لعباس
يعني مثله يعني كان الطريقة الثانية مثل الطريقة الأولى وجاء المتن بعدهما وجاء المتن بعدهما. الطريقة الثانية مثل الطريقة الأولى والطريقة الأولى هي هذا الذي ذكره.
جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.